الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
السياسير المحنك والخصم العنيد عمرو بن العاص.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اشتهر عمرو بن العاص قبل إسلامه بأنه كان من خير فتيان قريش وأثبتهم جنانا وأشدهم دهاء، وقد اشترك في عدة معارك ضد المسلمين، فكان الخصم العنيد والعدو الماكر الذي جمع بين حنكة السياسي وشجاعة الجندي، وحفل تاريخه الحربي والسياسي معا بالمبتكرات والمفاجآت والتصرفات الذكية في ساعات الحرج. وكانت له في الحرب كفاية غير مسبوقة وخطط وأساليب تضعه في صف كبار القادة، ليس في زمانه وحسب، وإنما في جميع الأزمان.
فهو لم يأخذ الحرب على أنها قتال فحسب، ولكن الحرب عند عمرو كجندي موهوب وسياسي محنك كانت جهادا يمكن خوضه بأساليب متعددة وأدوات شتى. تناول جميع الأشخاص والأشياء، حتى إنه يمكن وصفه بالميكيافيلية التي تعتبر الغاية تبرر الوسيلة، ولكن دون أن تنحرف الغاية عن القصد الشريف في آخر الأمر.
وقد أدخل عمرو كثيرا من ضروب الحيل والخداع والتمويه والمكائد في مواقفه وحروبه. وعمرو بن العاص هو أول من فكر في إشراك المرأة في الحرب. كان يستفز قريشا لقتال المؤمنين، ورأى أن اشتراك المرأة في القتال يدفع الرجال إلى المزيد من الاستبسال دفاعا عن العرض والحمى، وخشية أن تقع النساء أسيرات حرب.
وقصة خروج النساء مع قريش في لقائها مع المؤمنين مشهورة، فقد يصرخن ويشجعن الرجال على القتال ويقفن في وجوه المستضعفين، وكن يضربن على الدفوف كما تؤدى الموسيقى الحماسية العسكرية، وكنا ينشدن الأناشيد المثيرة التي تحرك همم الرجال، ومنها:
نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق. وفي وقعة أحد كان عمرو بن العاص من أعلام قريش ضد المسلمين، وقد برز هو وخالد بن الوليد في المناورة وانتهزا الفرصة حتى كادت المعركة تميل إلى جانبهم. وفي معركة الخندق كانا يناوشان بمهارة ويستخدمان الحيل لعبور الخندق ويتناوبان أعمال الدوريات والتهديدات المزعجة، حتى عظم البلاء على المسلمين واشتد الكرب. ولكن ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه غير الموقف وجعل النصر لعباده المؤمنين.
وعندما أسلم عمرو كان إسلامه بشير خير له وللمسلمين، فقد فتحت أمامه أبواب الجهاد وميادين المعارك الكبرى، كما أنه كان من سيوف المؤمنين التي سلها على المشركين حتى تم النصر الكامل للأمة الإسلامية.
وأصبح عمرو قائدا من كبار قادة الجيوش الإسلامية، فلمع نجمه وذاع صيته وواتته الفرصة الكبرى لإظهار مواهبه الكامنة. فلما كانت غزوة ذات السلاسل ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على 300 من المهاجرين والأنصار، وكلفه أن يستعين بمن في طريقه من العرب لأنه كان ذا رحم في تلك الأنحاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم به.
وقد سبق عمرو القادة العصريين بمئات السنين عندما فكر في القيام بالعمليات الليلية إمعانا في التستر وتجنبا للإجهاد وتحضيرا للمفاجأة. ففي هذه الغزوة عمل على تحويل أذهان العدو عن تحركاته، فصار يكمن النهار ويسير الليل. وعندما نزل بأرض جنام وكان شتاء أراد أصحابه أن يصطلوا، فمنعهم عمرو حتى لا ينكشف أمرهم بسبب النار يراها الخصوم ليلا على مسافات بعيدة، وبذلك طبق مبدأ الوقاية.
ولما علم بأن العدو أكثر عدة وعددا وسار في تقدير الموقف إلى ترجيح كفة الخصوم، لم يندفع في القتال ولم يقامر بدخول معركة محفوفة بالأخطار في ظروف دقيقة تستلزم الحيطة والحذر لأهمية نتائجها، فبعث في طلب مدد يستعين به على الموقف حتى تكتمل الأهبة ويتم الاستعداد. وقد قدر له النبي صلى الله عليه وسلم موقفه وبعث إليه أبا عبيدة عامر بن الجراح ومعه 200 من المهاجرين والأنصار، وعقد له لواء وأمره أن يكونا جميعا ولا يختلفا لما لحق بعمر، وأراد أبو عبيدة أن يأم الناس ويتقدم عمر. قال له:
إنما قدمت مددا وليس لك أن تؤمني وأنا الأمير.
أنظرن يا عمرو، تعلمن أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك.
وهكذا حقق عمرو بن العاص مبدأ توحيد القيادة، وحافظ على كيان القائد المسؤول الذي أخذ المسؤولية على عاتقه واطلع بأدائها، وأثبت قبل مئات السنين أن قائدا عاديا خير من قائدين عبقريين، وكان هذا من أهم أسباب نجاح غزوة ذات السلاسل.
فقد جعل القيادة كلها في يده، وسار، وقد وصل في 500 مجاهد حتى دخل بلاد بلي ودوخها. اسمه وحده يشير بالفوز، فقد ذكرت المراجع أن عمرا كلما وصل إلى محلة بلغه أنه كان بها جمع، فلما سمعوا به تفرقوا، وبهذا شتت جموع أهل الشام وأعاد هيبة المسلمين.
وكان عمرو أحد القادة العظماء الذين عهد إليهم القضاء على المرتدين، فبدأ بقتال قضاعة في شمال شبه الجزيرة وقضى على الردة فيها، ثم وصلت رسالة من الخليفة الصديق يخبره أن يبقى حيث هو وأن يسير إلى الشام. فكان رد عمرو:
إني سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها، فارمي بها شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي.
وعندئذ أمره أبو بكر على فلسطين، ثم كان من قادة المعركة الكبرى ضد الروم، قائدا للميمنة في معركة اليرموك الفاصلة التي تم بها فتح الشام.
لقد قال المؤرخون في عمرو إن دهاءه السياسي كان يفوق براعته الحربية، إذ كان حذرا غير مقدام، وأنه كان يميل إلى الرياسة ويسعى للإمارة. فلما قال الخليفة أبو بكر: إن جمعتكم حرب فأميركم أبو عبيدة بن الجراح،
لم ييأس عمرو، بل ذهب إلى عمر بن الخطاب يناشده أن يكلم أبا بكر ليجعله أميرا على المسلمين بالشام. فكان جواب عمر:
لا، لا أكذبك، ما كنت لأكلمك في ذلك أبدا، وأبو عبيدة أفضل منزلة عندنا منك. ويحك يا عمرو، إنك لا تحب الإمارة، والله ما تطلب بهذه الرئاسة إلا شرف الدنيا، فاتق الله يا عمرو، ولا تطلب بشيء من سعيك إلا وجه الله، فاخرجه إلى هذا الجيش، فإن لم تكن أميرا فإنك ستكون فيما بعد.
وسرعان ما أقبلت الفرصة حين تم فتح فلسطين والشام، واستتب الأمر في عهد الخليفة عمر، فجاء عمرو بن العاص يستأذنه في السير إلى مصر، ووصفها بأنها أكثر الأرض أموالا، وأنه إذا فتحها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لسلطان العرب في الجنوب، كما أن بقاءها في يد الروم يعرض الموقف في الشام للخطر، وما زال به حتى أذن له وعقد له على 4000 رجل.
كان لعمر سابق معرفة بمصر عند قدومه إليها للتجارة في أيام الجاهلية، وقد أعجب بخصب أرضها ووفرة خيراتها، فطمع في أن يعقد له اللواء ويكون الأمير، ولم يزل يهون الأمر على الخليفة ويغريه ويعدد له المزايا، غير أن الخليفة كان يشغله قبل كل شيء تثبيت أقدام المسلمين في البلاد التي فتحوها والتي كان جندهم يقيم فيها بين الجزيرة والشام وفارس، ولذلك فإنه ظل مترددا برغم موافقته، وبعث إلى ابن العاص بجواب مشهور يأمره بالعودة إذا وصله الجواب قبل دخول مصر.
وقد حذر الداهية عمرو بن العاص ما يمكن أن يكون في هذه الرسالة التي وصلته في رفح، فلم يفتحها حتى دخل أرض مصر ثم أعلنها على جنوده.
وكان جيش الروم يبلغ 20,000 بقيادة القائد تيودور، ودارت المعركة في مكان القاهرة، وكان التفوق العددي في جانب الروم وحسن التدبير في جانب المسلمين، وقد كان المسلمون ينتصرون بفضل القيادة البارعة.
ثم كانت المعركة الفاصلة حول حصن بابليون. بابليون مدينة قديمة كانت تقع بالقرب من القاهرة الحالية، الذي استمر يقاوم 7 أشهر ثم سقط بعمل من أعمال الخداع. وبعث المقوقس في مباحثته العرب، فخيره عمرو بين الإسلام أو الجزية أو القتال.
وعاد رسول المقوقس يحمل إلى سيده شروط الصلح، ويصف المسلمين وصفا رائعا ويقول:
رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، جلوسهم على التراب وأميرهم كواحد منهم.
وقد تأثر الحاكم بهذا الحديث، وأدرك كنه المسلمين، وقدر ما كانوا عليه من نظام وآداب، فصار وقومه عونا للمسلمين.
وتجلت مواهب عمرو في الحرب والسياسة والإدارة، وكان عهده خيرا عظيما، فنظم القضاء ووضع التقسيم الإداري والضرائب وأشاع الحرية والعدالة.
ودخل عمرو ساحة التاريخ الذي وضعه في صف عباقرة الحرب والسياسة، ولا غرو، فقد كان عمرو الجندي السياسي الأديب الذي وصف بحق بأنه داهية العرب، فكان من شجعان العرب ودهاتهم. أسلم 8 قبل فتح مكة، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان، سيره أبو بكر أميرا على الشام، فشهد فتوحاته وولي فلسطين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
كما فتح مصر لم يزل واليا عليها إلى وفاة عمر بن الخطاب وبداية ولاية عثمان بن عفان. توفي عمرو بن العاص 43 للهجرة بمصر، ودفن بالمقطم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسكنه فسيح جنانه: إنا لله وإنا إليه راجعون.
استمعتم إلى الحلقة 17 قام بأدائها كل من السيدة نادية، عبد الكريم عمارة، جلال شندالي، الزواوي مسعود، وابراهيم رزوق.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف. Thank you.